الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دليل حجية خبر الواحد من السنة بعد أن تم الكلام في الاستدلال بآيات الكتاب العزيز، شرع المصنف في الاستدلال بالسنة ونبه على أن إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد مستلزم للدور، وهذا واضح. فلا بد من كون الخبر الدال على الحجية خبر متواتر، يعني خبر أنه يفيد العلم، كي يتم الاستدلال به على حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد يحتاج إلى دليل وبرهان يفيد العلم. فبالتالي لو أردنا الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة، فينحصر الاستدلال فقط وفقط بالخبر المتواتر. التواتر على أنحاء ثلاثة: الأول التواتر اللفظي، يعني التواتر اللفظي هكذا عرفوه كما سيأتي، اتفاق جماعة يمتنع اجتماعهم على الكذب عادة على نقل خبر بلفظه. من مثلا على سبيل المثال، أوضح مثال على التواتر اللفظي تواتر ألفاظ آيات الكتاب عن لسان النبي صلى الله عليه وآله، يعني الألفاظ الواردة في الكتاب العزيز واحدة، نقلها الجميع بلفظ واحد. هذا القسم من التواتر غير متحقق في المقام. القسم الثاني التواتر المعنوي. المراد من التواتر المعنوي هو اتفاق جماعة كما ذكرنا يمتنع اجتماعهم على الكذب عادة على نقل خبرين، لكن نقل الخبر ماذا؟ بالمضمون، بمضمون واحد مع الاختلاف في ألفاظ الخبر. مثال أيضا واضح: شجاعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام المنقولة بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة وهي أمر واحد، يعني شجاعته أمر واحد، اتفق عليها الداني والقاصي في مقام النقل والإخبار. طيب، هنا مورد النقل أمر واحد، وبالتالي لو قلنا بأن التواتر المعنوي كما يقول إن شاء الله سنبين المصنف تبعا للشيخ الحر العاملي تبعا للشيخ الأنصاري، بأن هذا النوع من التواتر المعنوي موجود في المقام. القسم الآخر أو الثالث من التواتر الإجمالي، عفوا، من التواتر هو التواتر الإجمالي. لاحظوا، يعني انتبهوا جيدا إلى التواتر الإجمالي، لأن فيه نوع مسامحة، ولكن الحق ما ذكروه في هذا القسم الثالث. ما المراد من التواتر الإجمالي؟ التواتر الإجمالي هي أن تصدر مجموعة من الأخبار بما هي مجموعة، يعني ننظر إليها بما هي مجموعة، نقطع بصدور بعضها عن المعصوم لكن على نحو الإجمال. ما نقدر نعين نقول هذا الخبر، لا، نقول مجموع هذه الأخبار بما هي مجموعة، بعض هذا المجموع نقطع بصدوره عن المعصوم. هذا يمكن تصوره في المقام أم لا يمكن تصوره؟ لذلك ادعى بعض العلماء بعد أن أنكر وجود التواتر المعنوي، طبعا التواتر اللفظي مجمع على أنه غير موجود في المقام وليست له أفراد إلا نادرة في غير هذا المقام، الآن أنا ما أحصيتها، ولكن هناك تواتر معنوي. التواتر المعنوي مقبول عند جمع من العلماء، البعض أنكر التواتر المعنوي وقال التواتر الموجود في المقام هو التواتر الإجمالي. مثال للتواتر الإجمالي الآن، نحن نقطع بصدور يعني مطابقة للواقع وصادرة قطعا جملة من الأخبار الموجودة في كتاب الوسائل مثلا، مع أن كل خبر خبر ورد في الوسائل محتمل الصدق والكذب، ولكن نقطع بأن مجموعة من الأخبار التي ضمنها الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه الوسائل هي صادرة قطعا عن المعصوم وعليه. شنو هي الدعوة؟ الدعوة حصول القطع من الأخبار الكثيرة اللي هي على طوائف، رح نذكر الطوائف، بأن خبر الواحد حجة. لكن إذا ادعينا التواتر الإجمالي لابد أن نلتزم بحجية الأخص. شنو هو حجية الأخص؟ وهو فيما إذا كان الراوي إماميا عدلا. طيب، هذه هي أقسام التواتر، ولا نطيل بذكر الأمثلة. المصنف رحمه الله تبعا للشيخ الحر صاحب الوسائل يقول بأن دعوى وجود التواتر المعنوي على حجية خبر الواحد، التواتر المعنوي يعني القسم الثاني، إذا كان الراوي مؤتمنا في الرواية غير بعيدة، هذه الدعوى غير بعيدة، بل لا ينبغي للمنصف أن يشك في هذه الدعوة. شنو صار الدليل؟ صار الدليل دليل وجداني. إذن بالوجدان من يطلع على الطوائف الواردة في هذا المقام التي سنذكرها يحصل له ماذا؟ يحصل له العلم بحجية خبر الواحد بالوجدان. المهم في هذا البحث هو أن نلاحظ الأخبار الواردة في المقام، وهي على ثلاثة طوائف كما ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله. الطائفة الأولى الأخبار الواردة في كيفية علاج الخبرين المتعارضين. يجي لك خبرين متعارضين، مثال: ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. الآن اللي ينظر إلى هذين الخبرين للوهلة الأولى وكنظرة بدوية يجد أنه ثمن العذرة سحت يعارض لا بأس ببيع العذرة، لأن لا بأس ببيع العذرة يعني ثمن العذرة لا بأس بها، فبالتالي يحصل التعارض. فإذا حصل التعارض كيف نتعامل مع هذين الخبرين وبأيهما نأخذ؟ هذه الأخبار التي وردت لعلاج الخبرين المتعارضين تدل على ماذا؟ على أن حجية خبر الواحد أمر مفروغ عنه، وأن هذه الحجية كانت معلومة ومرتكزة في الأذهان عند الأصحاب، وإلا لا معنى للسؤال عن كيفية علاج التعارض بين الخبرين. خب من الأول يقول خبر الواحد ليس حجة، ساقط عن الاعتبار، فبالتالي بعد ما تصل النوبة إلى أنه تعارض الخبرين، فالخبران لا يتعارضان إلا إذا كان كل من الخبرين حجة في نفسه، وهذا أمر ثابت ومرتكز في أذهان الأصحاب. الآن أنت لعله يعني لا بأس أن الطالب يقرأ مثل مقبولة عمر بن حنظل الواردة في الوسائل جزء 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث واحد، ويلاحظ مثلا رواية غوالي اللآلي اللي رواها العلامة مرفوعة إلى زرارة، ورواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليه السلام، ونحو ذلك من الروايات التي ورد فيها الترجيح بالمشهور. خذ بما اشتهر بين أصحابك واطرح الشاذ النادر، أو بما يوافق الكتاب، أو الترجيح بالأعدلية أو بالأوثقية، وكذلك الأخبار الدالة على أنه عند التساوي يعني هذا كلا الخبرين مشهورين، ولا يوجد أنه مرجح، حينئذ تصل النوبة إلى التخيير. كل هذه الأخبار زين إنما تتم فيما إذا كان خبر الواحد ماذا؟ حجة. لو لم يكن حجة فلا معنى للبحث عن علاج لهذا التعارض. فالترجيح فرع حجية كل خبر في حد نفسه لولا المعارض، يعني هذا ليس حجة لوجود معارض له، لولا المعارض لكان حجة في نفسه. الطائفة الثانية، هناك أخبار تحكي عن إرجاع المعصوم السائل إلى بعض رواة الحديث. الآن لعله إذا استطعنا أن نقرأ بعض هذه الأخبار لا بأس، أنه هذه الأخبار التي وردت بهذا المضمون. مثلا الرواية الواردة أنه إرجاع الإمام المعصوم السائل إلى زرارة، حيث قال: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة. وكذلك رواية أخرى: وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده. وأيضا رواية أخرى لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سأل عن مسألة، شنو قال الإمام؟ فما يمنعك عن الثقفي، الثقفي محمد بن مسلم، زين، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. وأيضا ما رواه الشيخ الكشي لسلمة بن أبي حبيبة، الرواية هكذا: ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروه عني. وأيضا رواية أخرى لشعيب بعد السؤال عمن يرجع إليه: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. وأيضا هناك رواية لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين: عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. وسيأتي أثناء التطبيق أيضا روايتين. على العموم المصنف لم يذكر الأخبار بأسرها أو بما وردت في المجاميع الحديثية. هذا الإرجاع من المعصوم، زين، أنه يرجع، أنه السائل أو بعض الرواة إلى بعض الرواة، من إطلاق الإرجاع نعرف أن جواب الراوي على السؤال معتبر. يعني زرارة إذا جاوب على السائل أو أجاب الآن برواية، أجاب بما وصل إليه نظره. مثلا شلون زرارة كان يعرف كيف يجمع بين الروايتين المتعارضتين بحمل المطلق على المقيد، أو يتمسك بالعام عند الشك في التخصيص، أو غير ذلك من أنحاء ووجوه، يعني بالمقدار الضيق من الاجتهاد. فبالتالي الإرجاع مطلق، من إطلاق الإرجاع نعرف بأن جواب زرارة أو جواب الراوي على سؤال السائل معتبر، سواء كان الجواب بذكر رواية له عن المعصومين أو ما وصل إليه نظره، المهم بذكر رواية، فيكون أنه ماذا؟ خبر الواحد حجة بهذا المقدار. الطائفة الثالثة، هناك أخبار أيضا وردت، هذه الأخبار تأمر بالرجوع إلى الرواة والثقات، كقول الإمام الحجة عليه السلام لإسحاق بن يعقوب على ما جاء في كتاب الغيبة للشيخ وإكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وأنه وجوب الرجوع كما قلنا مطلق، فيشمل الرواية ويشمل أيضا ما وصل إليه نظرهم بل يشمل أيضا القضاء كما هو محقق في محله. الطائفة الرابعة الطائفة المرغبة والحاثة على أنه تدوين الحديث وأنه رواية الحديث وإبلاغ الحديث. ذكر المصنف هذه الرواية، طبعا هذه الرواية أنه مستفيضة، بل ادعى تواتر هذه الرواية. من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. ولهذا العلماء طفقوا وأخذوا يؤلفون كتب تحت اسم 40 أو 40 حديث أو 40ات إلى غير ذلك. وهناك رواية أيضا سنقرأها إن شاء الله في التطبيق. الطائفة الخامسة هو ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. زين، هذه الطائفة على ماذا تدل؟ تدل على أنه الأخذ بخبر الآحاد أو خبر الواحد كان أمرا معروفا بين الناس، يعني بين المسلمين، وإلا ما في مجال لأن يحذر من الكذابين، لأنه إذا كان خبر متواتر خب جمع يأتي، ما يتواطعون على الكذب عادة. فبالتالي التحذير كان من الأخبار التي هي أخبار آحاد، والتحذير فرع أن يكون هذا الخبر حجة ومركوز في أذهان المسلمين، لهذا حذرهم من الأخذ بكل خبر وذم الكذب عليهم. زين، لقد كثرت علي الكذابة أو الكذابة، فمن كذب علي بعد اليوم فليتبوأ مقعده من النار. هذا إحدى الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو يخبرنا بأنه في زمانه كانوا يكذبون عليه وينقلون أحاديث عنه هو لم يقلها. نطبق هذا المقدار من البحث. قال رحمه الله: دليل حجية خبر الواحد من السنة، من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر، بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجيته، يعني حجية خبر الواحد، معلومة الصدور من المعصومين، إما بتواتر أو قرينة قطعية. ولا شك في أنه ليس في بأيدينا أو ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون. إذا يعني أنه التواتر اللفظي غير موجود، وإنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنا في حجية خبر الواحد، لكن بشرط، شوفوا الشروط: إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية. إذن يستفاد من الأخبار المتواترة مضمونا، أو عبر عنها متواترة معنا، يشترط ماذا؟ أنه مستفاد منها ماذا؟ أنه الخبر الواحد الحجة أي خبر، إذا كان صادرا عن ثقة وكان هذا الراوي مؤتمن في الرواية كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل، وهذه دعوة غير بعيدة، فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف. يعني بعد أنت خلي يكون عندك إنصاف، يكون عندك وجدان. زين، بالتالي هذا أمر وجداني لمن قرأ هذه الأخبار، يحدث له العلم أنه بحجية خبر الواحد. طبعا أنا لا بأس أن أنبه على شيء من الخارج، وهو نحن في التواتر ما عندنا بحث سندي. لماذا؟ لأن قلنا أنه المناط في التواتر ما هو استحالة الاتفاق على الكذب عادة. نعم، النظر إلى كل خبر يوجب احتمال الكذب الجميع، يعني إذا تريد تنظر إلى خبر من هذه الأخبار، قد يحصل احتمال الكذب، لكن هذا الاحتمال منعدم. ليش؟ لأنه قلنا يستحيل اتفاق القوم أو المخبرين على الكذب. عادة 20 واحد ينقلون خبر، لو أنا أريد أن أنظر إلى كل شخص شخص لأمكن القول بأنه لا، احتمال الكذب موجود، لكن هنا احتمال الكذب منعدم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أخبرونا بهذا الخبر وهم 20 واحد، ماذا؟ يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. وبالتالي ليكن في ذكركم أنه لا يأتي شخص ويقول أنه في الأخبار المتواتر نحن نبحث بحث سندي في كل خبر، هذا ماذا؟ غير، يعني يصدر من الشخص غير الملتفت إلى المناط في التواتر. على العموم ثم قال: وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض. لاحظوا، يعني لو نظرنا إلى المجموع، هذه الطوائف الخمسة كمجموع، ماذا يحصل؟ ماذا؟ العلم بحجية خبر الواحد. لكن أي خبر؟ يعني حين نتحدث عن صفة الراوي، الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، وأن هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام. ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل كتاب القضاء وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للإطلاع على تفاصيلها. طبعا إن شاء الله تقرؤون في الرسائل أنه أتى بالأخبار بما أمكن من الأخبار، وبحث البحث بما لا مزيد عليه. الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين بالأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور، ثم التخيير عند التساوي، يعني إذا كان كلا الخبرين صادر من عادل، وكلا الخبرين صادر من صادق، وكلا الخبرين صادر من مشهور، فبالتالي لا توجد مرجحات، فحينئذ ماذا؟ هناك أخبار تقول تخير بينهما أو خذ بأيهما، إنزين، ونحو ذلك من المضامين. وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجي. إنزين، من هنا الاستدلال: ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند فقدان، عند عدم المرجح كما هو واضح. الطائفة الثانية: ما ورد في إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية، يعني هذا الإرجاع مطلق. الإرجاع مطلق يعني شنو؟ يعني يشمل إذا كان زرارة ينقل رواية عن المعصومين أو لا، ينقل رأيه في المسألة، يعني يبين الفتوى كما لو سئل يبين الفتوى ابتداء، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، يشير بذلك إلى زرارة. ومثل قوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهدي: ربما احتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ وقاعد يسأل أنه شنو عن الصغرى، يعني الكبرى مسلمة، خبر الواحد عند حجة، يسأل عن الصغرى. الصغرى شنو؟ يونس بن عبد الرحمن ثقة أم لا؟ يعني إذن قول الثقة وإخبار الثقة عنده مسلم، كما أنت تقول فلان مثلا عادل أصلي خلفه أم لا، يعني أنت مفروغ عندك أن إمام الجماعة يشترط فيه العدالة الظاهرية. قال نعم. قال الشيخ الأعظم: وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل، يعني الكبرى مسلمة، فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه، إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونحوه. الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، مثل قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى. الطائفة الرابعة: ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وإبلاغها، مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، الذي لأجله صنف كثير من العلماء 40ات، يصنفون كتب يسمون الكتاب 40 حديث، ويذكرون الأحاديث، ولعله يشرحون الأحاديث أيضا ويبينون المراد من الحديث فيتم الحفظ بذلك. ومثل قوله عليه السلام للراوي: اكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم، ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم، ولما كان أنه معنى للتحذير من الكذابين، لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، وهو على حق فيما قال، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع، وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن قلنا صاحب الوسائل ادعى التواتر المعنوي، إلا أن القدر المتيقن منها مو كل الأخبار. شنو القدر المتيقن منها عند الشيخ الأنصاري وعند صاحب الوسائل؟ قلنا أنه لو كان التواتر تواتر إجمالي، القدر المتيقن من التواتر الإجمالي أنه رواية العدل، ماذا؟ العدل أن يكون عادل وإمامي. هنا لو ثبت التواتر المعنوي لكان القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف وإطلاق غيرها. وأضاف الشيخ الأنصاري: وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه. يقع الكلام الآن في دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. هذا البحث طبعا المصنف رحمه الله أراد أن يبين مطلب، وهو هذا المطلب أخذ كثير من أنه البحث، ولهذا تجدون بأن هناك كلام طويل عريض في التوفيق بين أنه إجماع السيد المرتضى وإجماع الشيخ الطوسي على خلافه العالمين العظيمين في الطائفة، وهذا أمر نادر الوقوع، أن يدعي شخص عظيم في الطائفة الإجماع يعني على جهة، والآخر يدعي الإجماع على خلاف هذه الجهة، بنحو أنه التباين الكلي لأول وهلة. ولهذا حاول العلماء الجمع بين القولين بما يقرب بينهما. على العموم، خبر الواحد أنه قلنا بأنه الذي هو المقدار المتيقن منه، إذا كان المخبر ثقة ومأمون في نقله، هذا قام عليه الإجماع. الآن دائما إحنا في مورد الإجماع لابد أن نعرف معقد الإجماع، أين انعقد الإجماع، أين قام الإجماع، يعني النقطة التي أجمع عليها المجمعون. هذه النقطة هي مهمة، لأن أحيانا في الإجماع الطالب لعله لا يلتفت إلى مورد الإجماع ما هو. لاحظوا، الإجماع لأول وهلة الآن وقبل التوفيق بين الإجماعين، السيد المرتضى ادعى الإجماع على ماذا؟ على أن الطائفة الحقة وهي الطائفة الإمامية لا تعمل بخبر الواحد. ويظهر من هذا الإجماع بحسب النظر البدوي أنها لا تعمل مطلقا، لأنه قال أنه كالقياس، كما أن القياس مجمع عليه عند الإمامية أنه لا يعمل به خبر الواحد. كذلك الشيخ الطوسي ادعى إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد. إذن هناك إجماعين، والآن معقد الإجماع أين؟ لاحظوا، سيتضح في نهاية البحث أن معقد الإجماع في مكان آخر. الذي يظهر كأن الإجماع في الأول قائم على عدم قبول خبر الواحد مطلقا، وفي الثاني على القبول والحجية مطلقا، لكن هذا مو صحيح، كما أنا نبهت على ذلك في الدروس السابقة. طيب، هذا البحث الآن نحن نريد أن نوفق بين الإجماعين. التوفيق الأول الذي قيل أنه وجه من وجوه الجمع بين القولين، أن نقول بأن مراد السيد المرتضى من نفي الحجية مطلقاً ونفي حجية غير العادل من الرواة. يعني قال خبر الواحد ليس حجة، يعني يريد أنه خبر غير العادل ليس حجة، لأنه ماذا؟ يعتمد على العدالة. وبالتالي يقول خبر الواحد الذي هو حجة هو خبر العادل. فإذا كان خبر العادل، خب المخالف ليس عادل عنده، لأن العدالة ماذا؟ بالمعنى الأخص نحن نقول العدالة، أحيانا يعبرون بالعدالة أو يعبرون بالإيمان، ويقصدون الإمامي الاثنى عشري، وما عداه ليس بعادل. فبالتالي يسقط، هو في الواقع يسقط خبر المخالفين. الشيخ يتفق معه في ذلك، لأن الشيخ لا يقبل خبر المخالف إذا أخبر بذلك. فبالتالي يتبين بأن هذا الإجماع المدعى في المقام تارة على جهة اليمين وأخرى على جهة اليسار، لا هناك اتفاق بينهما، ولكن يحتاج إلى نوع من التوجيه. فمراد السيد المرتضى من نفي حجية خبر الواحد هو نفي حجية غير الإمامي، زين، ومراد الشيخ من حجية خبر الواحد هو حجية الإمامي. فإذن أنه لا نزاع بين العلمين. هذا نوع من أنواع التوجيهات. زين، التوجيه الآخر، التوجيه الآخر أنه قد نوجه بهالكيفية، نقول أن خبر الواحد غير المعمول به عند الأصحاب وخواص الشيعة مثلا، هذا الذي نفاه منه السيد المرتضى. الشيخ أثبت ماذا؟ حجية خبر الواحد الواجد للشرائط. ومن المعلوم أنه خبر الواحد الواجد للشرائط من الشرائط أن يكون معمول به عند الأصحاب والخواص، لأنه الشاذ النادر لا يعمل به ولا يؤخذ به. فإذن هذا نوع من التوفيق بين الإجماعين. كذلك قيل أن مراد السيد من خبر، من أنه نفي حجية الخبر، هو الخبر الذي لا يفيد العلم. والشيخ عندما أثبت حجية الخبر أثبت حجية الخبر الذي يفيد العلم، فحينئذ يحصل الاتفاق بين الشيخ والسيد. يعني السيد ينكر حجية أي خبر الذي لا يفيد العلم، الشيخ يقول بحجية أي خبر، الخبر الذي يفيد العلم. فإذن بينهما نوع من التوفيق إلى آخره من الوجوه التي حاولوا توجيهها. أنا الآن مو بصدد أنه، لأن هذا يحتاج إلى قراءة وشرح، ولكن أحاول أن أعطي فكرة عن البحث وكيف أنه هذا البحث أنه وقع عند العلماء في، يعني أنه أخذ منهم أنه مأخذ عظيم، وأخذوا يحاولون أن يوفقوا بين القولين. بقي شيء قبل أن نطبق، أنه سيذكر المصنف أنه السيد المرتضى عرف العلم بطريقة تخالف المعنى المعهود لدينا. يعني العلم لدينا هو اليقين الذي لا يشوبه الاحتمال. السيد المرتضى يظهر أنه عرف العلم عندما يقول بأنه الخبر الذي لا يفيد العلم، لا يفيد العمل ولا يؤخذ به، وهو ليس حجة. أراد من العلم ماذا؟ الاطمئنان، سكون النفس. نعم، الخبر إذا لم يفد سكون النفس فبالتالي حتى الشيخ الطوسي لا يقبل أنه ماذا؟ حجة. نطبق هذا المقدار. هناك أمور أنا تركتها فيه، أنه تركتها للتطبيق. قال: دليل حجية خبر الواحد من الإجماع حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد بهالشروط: إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبره العلم. يعني إذا كان ثقة ومأمون في النقل حتى لو خبره ما أفاد العلم، يعني العلم الذي يفيد الخبر المتواتر، حطوا بالكم، يعني العلم الوجداني، حتى لو لم يفد العلم الوجداني فبالتالي أنه ادعوا الإجماع على حجية مثل هذا الخبر. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه العدة، لكنه وضع شروط اشترط، يعني الشيخ الطوسي فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع، يعني أنه أثبت الإجماع، قال أجمعت الطائفة. ماذا اشترط؟ اشترط لعله أربع شروط. الأول: أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة. يعني إذا كان خبر مروي عن زيد بن أرقام أو مروي عن عمرو بن زيد أو قال مدري منه، هذا من قبله لابد أن ينتهي إلى النبي أو إلى واحد من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. وكان، هذا الشرط الثالث، ممن لا يطعن في روايته. الشرط الرابع: ويكون سديدا في نقله. أقول سديدا في نقله يعني ضابط في النقل، يعني ينقل كما سمع، أو أنه إذا نقل حتى لو غير لكن لا يؤثر هذا التغيير في النقل. زين، فبالتالي السداد في النقل معناه أن يكون ضابط لنقله، وهذا نادر الحصول. لاحظوا الآن حتى في أخبارنا الموجودة الآن، اليوم إحنا نخبر أن فلان قال كذا أو قال كذا، كثير من النقولات التي تصل إلينا نقلا عن زيد أو خالد أو أحمد، هذه النقولات يتم فيها التغيير على ما تصل إلينا، نجد أن الخبر الذي وصل إلينا شيء لم يقله ذلك الشخص، فلا بد أن يكون سديدا في نقله. الآن تشوفوا هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط الأربعة أصلا هي بنفسها أنه يشترط أن يكون إمامي، وأن يكون ممن لا يطعن في روايته، يعني ثقة مأمون في روايته، وسديد في نقله. هذا إذن هو حصر هذه الأمور التي يمكن أن نقرب دعوى الإجماع على حجية الخبر مع دعوى الإجماع على نفي حجية الخبر بهذه الشرائط كما سأبين. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين ابن طاووس رحمه الله والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله يعني جعل شنو؟ جعل خبر الواحد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، يعني أنه كما أن القياس لا يعتنى به وغير معتبر عند الإمامية الحق، كذلك خبر الواحد نزله منزلة القياس. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، يعني مقدمة السرائر، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد قوله أن خبر الواحد لا يوجب علما، يعني لا يوجب العلم، ولا عملا، يعني لا يجوز العمل به. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع، وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. يقول المصنف: والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، يعني علمين متعاصرين وينسبون إلى الطائفة كهذه النسبة، واحد يدعي أن إجماع الإمامية على عدم حجية الخبر، والآخر يقول إجماع الإمامية على العمل بالخبر، هذا نادر للغاية، مع أنهما متعاصران، بل الأول تلمذ على الثاني، تتلمذ على الثاني، لأنه تلميذه بعد، أنه الشيخ الطوسي تلميذ أنه السيد المرتضى، وهما الخبيران بمذهب الإمامي، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة من هذا الباب، ولأنهم من أعلام المذهب ومتعاصرين، وحدث معهما ما حدث في النقل، فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، مثل شوفوا الآن وجوه الجمع، مثل أن يكون مراد السيد من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به، وخبر الواحد الذي يرويه مخالفون والشيخ يتفق معه في ذلك. زين، هذا وجه، هذا اللي أنا عبرت عنه بأنه العدالة والوثاقة، لأن مبنى الوثاقة أنه لا يكذب، فبالتالي فساد المذهب لا يؤثر. ولهذا من يعتبر الأوثقية أو الوثاقة في الراوي يأخذ بخبر المخالف، يأخذ بالأخبار المروية من الفطحية، من الواقفية، من أصحاب المذاهب الفاسدة، لكن بشرط أن يرد توثيق في حق الراوي. أما من يقول بالأعدلية فلا يقبل ذلك، وبالتالي لأنه أصحاب المذاهب الفاسدة ليسوا عدول، وكذلك المخالفين ليسوا عدول، فبالتالي يتبين أن مراد السيد هو أنه الأخذ بخبر العادل، زين، فما عداه ليس حجة. والشيخ الطوسي عندما يعني إذا معقد الإجماع، أين قام الإجماع؟ الإجماع على النفي، مورد النفي غير مورد الإثبات. النافي نفى إجماع، نفى أنه حجية خبر غير العادل، وأما المثبت فقد أثبت حجية الثقة، وفرق بينهما، لكن بالتالي يثبت ماذا؟ يثبت أن خبر الواحد حجة عند كلا العلمين، هذا هو المهم. طيب، وقيل الوجه الثاني: يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول، يعني الخبر المحفوظ في الأصول المعمول بها. كان عندنا أصول 400 موجودة عند الأصحاب، كل راوي من الرواة كان لديه أصل، مثل حريص مثلا كان عنده أصل يسمى أنه كتاب الصلاة، كانت عندنا أصول كثيرة. فالمراد من خبر الواحد شنو؟ الذي يقابل، يعني ما يقابله الخبر المأخوذ من الثقة. فلهذا عندما يقول خبر الواحد يعني ليس مأخوذ من الثقات والخواص من الشيعة ومن الأصول المحفوظة المعمول بها عند جميع أصحاب الطائفة، فبالتالي يحدث تقارب إذن بين الشيخ والسيد. لماذا؟ لأن إن كان المراد من خبر الواحد ما يقابل هذا الشيء، الشيخ إجماع على ماذا؟ الشيخ عندما ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على الخبر المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند الطائفة، لا الأخبار الشاذة، الشيخ الطوسي. فإذا كان مراد السيد أنه من نفي الخبر هو الخبر الواحد الذي هو ليس معمول به عند الأصحاب، فإذا مورد النفي غير مورد الإثبات، وهذا يثبت أن هناك اتفاق بينهما في أنه قبول خبر الواحد المأخوذ من الثقات والمحفوظ في الأصول الموجودة عند أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. وقيل عندنا طبعا قول: يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيد للعلم بصدقه، فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد، يعني نقل الشيخ يتفق مع نقل السيد. هذا ذكرنا، السيد ينكر حجية الخبر الذي لا يفيد العلم، والشيخ يقول بحجية الخبر الذي يفيد العلم، فإذن لا نزاع بينهما. ثم قال: وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال: ويمكن الجمع، هذا نرجعه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.